بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصغ في عينيه ودعا له، فبرئ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا أن المسلم يجب عليه أن يتعلم التوحيد وأن يدعو إليه، فلا يكفي أن يتعلمه فقط، لا بد أن يعمل به وأن يدعو إليه. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أحسن ما يكون، لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر بعد ذلك دعوة غيره إلى التوحيد، لأنه لا يتم الإيمان ولا يكمل إلا إذا دعا إلى التوحيد، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه، أن يدعو الإنسان غيره إلى التوحيد، وإلا كان ناقصا وإلا كان ناقصا. ولا ريب ولا شك أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل، ولو كان الإنسان أو إذا كان الإنسان صادقا في اعتقاده وتوحيده فلا بد أن يكون داعيا إلى هذا المعتقد الذي يعتقده. والدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله كما بوب المصنف رحمه الله من تمام التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به، إلا بالدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، يعني إلى التوحيد. فقول الله جل وعلا قل هذه سبيل الخطاب من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هذه سبيلي، يعني ما جاء به النبي من الشرع من عند الله سبحانه وتعالى عبادة ودعوة إلى الله جل وعلا هي سبيلي، يعني طريقي وسنتي، أدعو إلى الله يعني إلى دين الله، إلى دين الله سبحانه وتعالى ودار كرامته جل وعلا. لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين، دعاة إلى الله ودعاة إلى غيرهم، إلى غيرهم من الناس. فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، فهذا هو الداعي إلى الله جل وعلا الذي أخلص في دعوته ويريد من هذه الدعوة أن يوصلها إلى الناس ويوصل الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه، يدعو إلى الحق لأجل أن يعني يكون عظيما بين الناس ويحترم، ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما دعاهم إليه وما أمرهم به، لكن لا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم من هذا الذي أمرهم به لكن لم يدعو إلى تركه. أيضا قد يكون داعيا إلى الحاكم أو داعيا إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال، من علماء الدول وليس علماء الملل، لأنهم يدعو إلى رؤسائهم. فينبغي للعبد أن يكون داعيا إلى ربه جل وعلا، يدعو الناس بعد أن يحقق التوحيد، يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويكون مقصده وجه الله جل وعلا وإنقاذ الناس من غياهب الضلال والجهل. ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، قل هذه سبيلي يعني طريقي وسنتي، أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم وبرهان. فالداعي إلى الله يجب عليه أن يتسلح بالعلم قبل أن يخوض في ساحة الدعوة، وقبل أن يتصدر المجالس في التعليم والتدريس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له إنك تأتي أهل كتاب، يعني عندهم علم، فتسلح بالعلم. وهكذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يتسلح بالعلم النافع، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو الناس، حتى لا يضلهم. فقول الله جل وعلا على بصيرة يعني على علم وبرهان ودليل، فهذه الدعوة الصادقة تضمنت الإخلاص والعلم، الإخلاص لله والعلم النافع. لأن أكثر ما يفسد الدعوة هو عدم الإخلاص أو عدم العلم، فقد يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قليل علم أو عنده شيء من الجهل أو من البدع فيضل ويضل غيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن سار على نهجهم، فهم علموا ولم يعملوا بما علموا. فكل من علم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى ولم يعمل به فقد اتصف بصفة من صفات اليهود. ولا الضالين، الضالون هم النصارى ومن كان على شاكلتهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم، فهم عملوا بلا علم فضلوا. ولذلك يجب على على العبد أن يتعلم ثم يعمل ويدعو غيره. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فأمره بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فينبغي للداعي إلى الله أن يكون بصيرا بحكم الشرع، وأيضا يكون بصيرا بحال المدعوين الذين يدعوهم إلى دين الله، ويكون أيضا بصيرا بالطريق التي توصل لتحقيق هذه الدعوة التي يدعو الناس إليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أنهم متسلحون بالعلم، فتسلح أيضا أنت بالعلم. فينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص في دعوته لله، وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه وطريقته في الدعوة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني، ومن اتبعني من الذين استنوا بسنتي وساروا على نهجي واتبعوني على بصيرة في عبادتي وفي دعوتي. وهكذا المسلم الذي يدعو إلى الله عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، الله جل وعلا نزه نفسه وعظم نفسه من أن يكون له شريك أو نديد أو مثيل، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ندا ونظيرا ومثيلا وشبيها سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله جل وعلا نزه نفسه عن الأنداد والأشباه، الذي يدعو إلى دين الله يدعو الناس ينبغي له أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى غير الله، وأن يكون على بصيرة على علم وبرهان حتى لا يقع في الشبهات. وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، أن التوحيد معناه نفي الشرك، والتوحيد ضد الشرك، ولا يجتمع الشرك مع التوحيد. فالله جل وعلا في هذه الآية يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الناس ويبين لهم طريقته وسنته، وأن منهجه في الحياة هو ومن اتبعه من المخلصين في دعوتهم هي الدعوة إلى دين الله وتوحيده، وأنه في ذلك على علم وبرهان، هو ومن اقتدى به وصدق به، وأنه ينزه الله جل وعلا ويعظمه أن يكون له شريك في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وأنه عليه الصلاة والسلام بريء من المشركين ومن شركهم وعباداتهم الباطلة. فيجب الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي إلى من يدعو الناس إلى دين الله أن ينوي بذلك رفع الجهل عنهم ورفع الجهل عن نفسه وحفظ الشريعة وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ويجب أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على الحجة والبرهان والدليل والبيان، والمصادر الشرعية معروفة، الكتاب والسنة والإجماع. أيضا يجب البراءة من الشرك ومن المشركين، والعمل الصالح أو العبادة لا تصح إلا إذا أخلص العبد فيها لربه سبحانه وتعالى، وكانت هذه العبادة وكان هذا العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله. فهذه الآية العظيمة التي صدر بها المؤلف رحمه الله هذا الباب تدل على أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هي الدعوة إلى دين الله، وهذا يتضمن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا طالب العلم أو الداعي إلى الله أو العالم ينبغي له أن يعني يبدأ في دعوته تعليم الناس التوحيد، أن يعلم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة، أن يصحح معتقداتهم الفاسدة. ولذلك لا تصح الأعمال بدون توحيد مهما عظمت، والدليل قول الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأيضا ينبغي للعبد أو الإنسان أن يعلم أن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول ابن عباس يعبدون أي يوحدون الله. ولذلك قال الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا، قال أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أيكم أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العمل الصالح والعبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا توفر فيها شرطان لا ينفكان عن بعضهما، الإخلاص لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل لتأخذوا عني مناسككم، والقائل من توضأ نحو وضوء هذا، وغير ذلك من الأدلة والنصوص الواردة التي تدل على وجوب الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الشرطان أعني الإخلاص والمتابعة اجتمعا في آية واحدة في آخر آية من سورة الكهف في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا، يعني معاذ بن جبل، لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أن عندهم علم، فتسلح أيضا أنت بالعلم قبل أن تذهب إليهم حتى لا يحرجوك أو يوقعوك في الشبهات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا يدل على أن طالب العلم والداعي إلى الله والخطيب والعالم ينبغي له أن يبدأ الناس بتعليمهم ودعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نأسف كثيرا أن نجد بعض طلاب العلم من يعزفون عن هذا العلم العظيم وهو علم العقيدة والتوحيد، فلا تجدهم يعلمون الناس الكتب العقيدة ويدرسوهم كتب العقيدة، فهذا من الخلل والتقصير. وأيضا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية لا إن يوحدوا الله، يدل على أن الأعمال الصالحة لا تقبل مهما عظمت إلا بالتوحيد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. وصدق رحمه الله تعالى، لأن الأعمال الصالحة مهما عظمت مع فساد التوحيد ووقوع الناس في الشرك يبطلها ويحبطها ولا فائدة منها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني وحدوا الله جل وعلا ولم يشركوا به شيئا، فأعلمهم، يعني أخبرهم أن الله افترض عليهم، يعني أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، يعني أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، لأن الزكاة يطلق عليها صدقة، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، إلى آخر الآية، يعني الزكاة الواجبة، فالزكاة يطلق عليها أيضا صدقة. فهذه الصدقة وهذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، لأن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هم أهل الزكاة. 8 أصناف ذكرهم الله جل وعلا. وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو إيتاء الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وغير ذلك من الآيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم أموالهم، يعني خيار أموالهم، أنها نفيسة عندهم. واتق دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، وذلك بأن تعدل بين الناس ولا تظلم أحدا، لأن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فقال فلا تظالموا. ثم قال فإن ليس بينها، يعني بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، يعني حاجز، ليس بينها وبين الله حجاب، يعني حاجز أو حائل. فدعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، حتى لو كان المظلوم كافرا ودعا على من ظلمه فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءه. وهذا يدل على خطورة الظلم، وأن الظلم ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرك، وهو أشد أنواع الظلم، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله جل وعلا لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أشد أنواع الظلم، كما قال جل وعلا في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. والقسم الثاني ظلم العبد لنفسه، وذلك بارتكاب المعاصي والذنوب. والثالث، القسم الثالث، ظلم العبد لغيره بالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من، والغش والتدليس وغير ذلك من الأمور التي تقع بين الناس. فينبغي لي أو بل يجب على المسلم أن يحذر من الظلم بأنواعه، حتى لا يتسلط المظلوم عليه بالدعاء. فهذا الحديث حديث عظيم، أخرجه البخاري ومسلم، وهو من أصح الأحاديث، لأنه حديث متفق على صحته، متفق على صحته. فينبغي يعني الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه إلى هذه الأمور، أن يتسلح بالعلم، وأن يدعو الناس إلى التوحيد، أن يبدأ بالتوحيد وبيان فضل التوحيد وخطورة الشرك، ثم بعد ذلك يعني يدعوهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك. فينبغي للداعي إلى الله أن يبدأ الناس بالدعوة، دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يتدرج في دعوته، فيبدأ بالأهم فالأهم، ويبين للناس أن هناك خمس صلوات مفروضة فرضها الله جل وعلا في اليوم والليلة، وأن من جحدها ولم وفرط فيها فهو كافر، كما قال الله جل وعلا عن حاكيا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذه أول صفة اتصفوا بها فكانت سببا لدخولهم النار والعياذ بالله، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أيضا الزكاة من أركان الإسلام، وهي واجبة على من ملك نصابا وحال عليه الحول. والزكاة لا تدفع إلا للمسلم، لا تدفع للكافر، أما الصدقة فيجوز دفعها حتى للكافر، حتى للكافر. وأهل الزكاة معروفون، ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها وغير ذلك إلى آخر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا الزكاة لا تدفع للأغنياء لأنهم ليسوا من أهل الزكاة، ليسوا من أهل الزكاة إلا إذا كان ابن سبيل، يعني انقطع به السفر وليس معه مال يوصله إلى بلده، فهذا يعطى حتى لو كان غنيا في بلده، فلا بأس بإعطائه من الزكاة. وأيضا هذا الحديث يدل على تحريم الظلم بجميع أنواعه، في جميع أنواعه الثلاثة التي ذكرناها، وأن المظلوم يستجيب الله جل وعلا دعاءه ولو كان فاجرا أو كافرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فهذا الحديث العظيم دل على أن أول ما يبتدئ به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في دعوته أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال المصنف: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي، صحابي شهير، وأبوه أيضا صحابي، وهو آخر صحابي توفي بالمدينة سنة 88 للهجرة، وقيل سنة 91 للهجرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يتناقشون ويتكلمون من سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراية. فلما أصبحوا، يعني أتى الصباح من اليوم التالي، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم هذه الراية أو العلم، وسمي راية لأنه يرى، وهذه الراية يتخذها أمير الجيش في الغزوة أو في الحرب للعلامة على مكانه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي ابن طالب ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ فقيل هو يشتكي عينيه، قيل أنه يشتكي عينيه، يعني يتألم من عينيه، لكنه يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشتكي إلى غير الله. معنى يشتكي عينيه يعني يتألم من وجع في عينيه، يعني أن عينيه مريضة. فأرسلوا إليه، يعني قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبك أو يريدك، فأتي به، يعني أتي به، هذا كناية، يعني كأنه رضي الله تعالى عنه قد عمم على عينيه، لأن قوله أتي به يعني يقاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبصق في عينيه، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فبرأ أو برئ، كأن لم يكن به وجع. وهذا من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك من بين سائر الصحابة. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني على مهلك، على مهلك، يعني انفذ شيئا فشيئا، أو امشي هوينا هوينا، لأن المقام خطير، فيخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمين من اليهود الذين يقاتلون المسلمين، لأن اليهود خبثة أهل غدر. ثم قال: حتى تنزل بساحتهم، يعني ما يكون قريبا منهم وما حولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا يعني إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما إذا كنا على وصف القومية التي في هذا الزمان، فإننا لو نزلنا في أحضان هؤلاء الكفار والمشركين فمن الممكن أن يقوموا وتكون في هذه الراية في الأسفل. ثم قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من أنفس يعني أنفس أموال العرب، وهي حمر النعم. وهذا يدل على فضل الدعوة إلى دين الله، وأن الداعي يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأن يفرح أن الله جل وعلا اصطفاه لدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فكل من اتبعه وعمل ما قال به ودعا إليه فإنه يكون في ميزان حسناته، من دل على هدى كان له من الأجر أو الثواب مثل ما يعني دعا إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصحابة أخذوا يخوضون، يدوكون يعني يخوضون ويتكلمون ويتحدثون في هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم، يعني أهل خيبر، إلى الإسلام، يعني الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني لا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط، بل الداعي يجب عليه أن يخبر الناس بما يجب عليهم إذا دخلوا الإسلام، حتى يقتنعوا بالإسلام ويلتزموا بأوامره ونواهيه، لكن على الترتيب الذي في حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني حريصا على الدعوة، وأن يحتسب الأجر في ذلك. فهذا الحديث فيه بيان فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا فيه رد على النواصب، رد على النواصب. أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحبه الله ورسوله. وأيضا فيه بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، وأيضا فيه دليل على أن الإمام، إمام المسلمين، ولي الأمر، ينبغي له أن يسأل عن رعيته ويتفقد أحوالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أحوال المسلمين ويسأل عنهم، عن أحوالهم، وغيرهم من الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وأيضا هذا الحديث يدل على وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن هذا من أركان الإيمان، فلا يكمل إيمان العبد حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. فيجب على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بتبليغ الناس العقيدة الصحيحة وبيان التوحيد، ثم بعد ذلك يشرع في بيان أحكام الإسلام وأركان الإسلام وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها ويعلمها. وأيضا هذا الحديث يدل على فضل الدعوة إلى الله وتعليم الناس، وخاصة التوحيد وبيانه للناس. فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن أول ما يبتدأ به يعني يبتدأ به الداعي دعوته إلى الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأول ركن في الإسلام هو هما الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا أيضا الحديث يدل على فضل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما ذكر المصنف في هذا الباب الذي ساقه رحمه الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الموحدين ومن الدعاة إلى دينه على بصيرة، وأن يجعلنا ممن يدعو إلى التوحيد ويعلم الناس ويصحح عقائدهم، وأن يجعلنا ممن أخلص في دعوته وفي عبادته، وأن يتقبل الله جل وعلا هذه الدعوة وهذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.